بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد عليكم السلام. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام ما زال في معرفة حقيقة العين الذي يوجب الرد والأرش، ووقع الكلام والخلاف الشديد في أن العيب هل ينسب إلى أصل الخلقة أو ينسب إلى ما يوجب نقصان المالية أو ينسب إلى المجموع. كأنما الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله انتهى إلى نتيجة استحسنها، وهي المجموع. إذا كان نقص في أصل الخلقة وأوجب نقصان المالية فهو ماذا؟ فهو عيب. طبعا العيب بما هو عيب لا دخل لنا به فقهيا إلا من باب رد وأرش، ولا المعيب بما هو معيب شنو دخل بي أنا كفقيه؟ شنو دخل بالعيب ومعنى العيب؟ هاي شغل من؟ شغل اللغوي. اللغوي هو الذي يقول ما هو معيب وما هو غير معيب، أو العرف هو الذي يقول ما هو معيب وما هو غير معيب. إحنا ليش نباحث العيب؟ لأن هناك أحكام شرعية تترتب على العيب، وهو حق الرد أو ماذا؟ أو الأرش. أو الأرش. ولولا وجود حكم الرد ولولا وجود حكم الأرش لما تدخلنا في هذا البحث، في بحث العيوب وما هي العيوب وما شاكل ذلك. كأنما عليكم السلام الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله توصل لهذه النتيجة: ما كان نقصا في أصل الخلقة وهذا النقص أوجب نقصان في المالية، هذا هو العيب الذي يتحقق معه الرد أو يتحقق معه الأرش. هذا كله وضحناه. وصل من الكلام إلى قوله: وفي التذكرة، يعني وقال العلامة رحمه الله في التذكرة، افتح قوس ورا كلمة وفي التذكرة افتح قوس: بعد أخذ نقص المالية في تعريف العيب وذكر كثير من العيوب. سد القوس. يقول العلامة رحمه الله في التذكرة بأن العيب الذي هو نقصان في أصل الشيء لا بد أن يقيد بنقصان المالية، فإن نقصان الشيء بدون نقصان مالية لا يمكن أن يكون هناك عيب، والحال أن المالية محافظ عليها، أن المالية لم يسلب منها شيء، أن المالية على حالها مرتفعة. فذكر قيد نقصان المالية يضاف إلى من؟ يضاف إلى نقصان العين، نقصان في العين، نقصان في أصل الخلقة. وذكر العلامة رحمه الله في التذكرة نماذج للعيوب، نماذج كثيرة. وفي التذكرة اعبر ما بين القوسين عبرة، جاوزه. وفي التذكرة والضابط، هذا النص عبارة العلامة رحمه الله في التذكرة، والضابط أنه يثبت الرد بكل ما في المعقود عليه من منقصة القيمة أو العين نقصا يفوت به غرض صحيح، بشرط أن يكون الغالب في أمثال المعيب عدمه، يعني عدم ذلك النقص. انتهى كلام العلامة رحمه الله. شنو أضاف العلامة رحمه الله عما ذكرناه قبل قليل؟ شنو أضاف يا قيد؟ قيد الغالب. قيد الغالب يعني ماذا يريد أن يقول؟ شوف، يريد أن يقول نقصان العين زائدا نقصان المالية زائدا عدم كون الأمر غالب هو الذي يكون عيبا موجب للرد أو للأرش. يعني ضاف لنا قيد جديد هو قيد الغالب. مثاله العبد الذي يكون ماذا؟ العبد الذي يكون أغلف. إذا اعتبرنا أن هذا العبد، طبعا راح أجيب ثلاث أمثلة، الأغلف والمخصي والثيب، ده الثلاثة نجي من واحد واحد. نجي للعبد الأغلف، واحد اشترى عبد أغلف، هذا العبد الأغلف بالنسبة إلى أصل الخلقة ليس معيبا، لأن الإنسان يولد وهو أغلف، بالنسبة إلى أصل الخلقة ليس عيبا. بالنسبة إلى المالية تنقص ماليته أو لا تنقص؟ يقول قد تنقص المالية. بسبب من؟ بسبب أننا نحتاج إلى أن نقوم بختانه وهو كبير، الختان خطورة عليه. زين الغلبة وين صارت؟ هل أغلب العبيد مختونين أو أغلب العبيد غير مختونين؟ قال العبد الموجود في بلاد الإسلام أغلبه مختون، وما جيء به من بلاد الكفر جديدا حديثا ليس مختونا. نجد الثيب، الثيب نقص في أصل الخلقة، لأن أصل النساء بواكر، نقص في أصل الخلقة، ولكنه لا يخفض المالية لأن أغلب الإماء ثيبات. نجي للمخصي، المخصي نقص في أصل الخلقة، ولكن لا يوجد فقدان مالية، بس أغلب العبيد ليسوا مخصيين. يقول ذن ثلاثة تجتمع يا الله يثبت العيب، نقص في أصل الخلقة، نقص في المالية، والغالب أنه ليس هناك نقص، أغلب هاي الأفراد هذا النقص ما موجود بها. فإذا ثبت هذا ثبت أن هذا عيب. طبعا لا بد أن يكون يفوت مصلحة، يفوت منفعة، هالشكل. يعني العبد المخصي بمنفعة فائتة وهو الإنجاب، ما عنده قدرة أن ينجب. فهذا القيد قيد الغالب ينفع العلامة رحمه الله، يقول مثلا بما أن الثيبوبة أغلب الإماء ثيبات فالثيبوبة مو عيب، بس مو أغلب العبيد مخصيين، فالإخصاء شو يعتبر عندي مثلا؟ قد يعتبر عيب. فالغلبة دخلها في ضمن من؟ في ضمن الحساب. ثم قال الشيخ الأعظم رحمه الله وما أحسنه، وهذا هو الجواب الصحيح، هاي هي الضابط الصحيحة، وما أحسنه حيث لم يجعل ذلك تعريفا للعيب بل لما يوجب الرد فيدخل فيه مثل خصاء العبد كما صرح العلامة رحمه الله به، يعني في أن الإخصاء عيب في التذكرة، معللا بأن الغرض قد يتعلق بالفحولية والإنجاب وإن زادت قيمته باعتبار آخر إلى آخر. يقول انظر إلى ما ذكره العلامة رحمه الله في التذكرة. العلامة لما نجي نقول لي أنت شنو، تقول أن العيب نقص في العين يوجب نقص في المادة في القيمة، يوجب فوات منفعة، وهو ليس الغالب على أفراد ذلك المبيع. هذا شنو؟ هذا شنو عبر عنه كلامك؟ هذا ليس تعريفا للعيب. يقول أنا مو أبو لغة على مود أجي أعرف لكم العيب لغة، أنا فقيه، لما أتكلم عن العيب أتكلم بما فيما هو شأني والعيب الذي هو شأني ما يوجب الرد والأرش، ولا علاقة لي بمن بالعيوب اللغوية والعيوب العرفية، ما العلاقة بهن. قد يكون شيء، قد يكون نقص ما هو عيب لغة وعيب عرفا، ولكنه لا يوجب أرش ولا يوجب رد، إذن هو ليس عيب فقهي. أنا مو كلامي بالعيوب اللغوية ولا بالعيوب العرفية، أنا كلامي بالعيب الفقهي، يعني العيب الذي له أثر فقهان، العيب الذي له أثر شرعان، وهو العيب الموجب للرد أو الأرش. لذلك أنا لما أتكلم الآن وخليت ذني الشروط، ذني مو حقيقة العيب المطلق، لا، ذني مو حقيقة العيب عقلا والعيب لغة والعيب عرفا، كلا، كي ينقض علي من قبل بعض أهل العلم. هذا كلامي العيب الشرعي الذي يوجب الرد ويوجب الأرش. أما العيب اللغوي مو شغلي، مو شأني، شأني ما هو العيب الذي له أثر شرعي بحيث يوجب الرد ويوجب الأرش، أدور عن هذا العيب. لذلك قال: وما أحسن، وما أحسنه حيث لم يجعل ذلك، هاي القيود، لم يجعل ذلك تعريفا للعيب بل لما يوجب الرد، فيدخل فيه مثل خصاء العبد كما صرح به العلامة رحمه الله في التذكرة. لماذا دخل خصاء العبد في ضمن من؟ في ضمن العيوب؟ قال: لأنه نقص في أصل الخلقة وفواد غرض. قد يكون الغرض من العبد هو ماذا؟ الإنجاب، الرجولة، الفحولة، فواد غرض. وغالب العبيد ليسوا كذلك، ليسوا مقصيين، فهو عيب يوجب الرد. أقول: إذن ماكو نقصان مالية، يرتفع سعره بالسوق. قال: إذن هذا يسقط الأرش ولا يسقط أصل الرد. أرش ماكو، لأن ماكو تفاوت بين الصحيح والمعين، فيثبت الرد ويسقط، ويسقط الأرش. ماكو غلب، ماكو، أغلب العبيد ليسوا كذلك، نادرا من العبيد ما يكونون كذلك، كما صرح به في التذكرة معللا بأن الغرض قد يتعلق بالفحولية، وإن زادت قيمته باعتبار آخر، وإن زادت قيمة العبد المقصي باعتبار ماذا؟ يرغب به بعض الناس، لأن بعض الفقهاء من العامة يجوزون أن يدخل العبد المقصي على نسائهم وعلى عوائلهم، هذا غير بحث. وقد دخل المشتري على ظن السلامة، المشتري لما دخل واشترى هذا العبد، ومن ثم تبين أن العبد ماذا؟ مخصي، من حق المشتري شي يقول؟ عندي شرط، شرط ضمني، لأن الأغلب، الأغلب من العبيد غير مخصين، فإذا تبين هذا مخصي خلاف الأغلب، إذن عندي شرط ضمني أني أشتري عبد سالما وليس معيبا وليس ثمة نقص. انتهى كلام العلامة رحمه الله في التذكرة. قال: ويخرج منه مثل الثيبوبة. يقول كلام العلامة دخل الإخصاء، دخل الإخصاء في العيوب، وش خرج؟ خرج الثيبوبة. لماذا؟ لأن أغلب الإماء ماذا؟ ثيبة. وش خرج بعد؟ والغلف في المجلوب. أغلب العبيد الذين يجلبون من بلاد الكفر شنو؟ غير مختونين، عندهم غلفة. يقول ذولا أيضا ليسوا معيبين. فثبت من كلام العلامة رحمه الله في التذكرة ومن قيد الغلبة ماذا ثبت؟ أن العبد المخصي معيب، وأن الأم الثيب ليست معيبة، وأن العبد الأغلف الذي جيء به من بلاد الكفر ليس معيبا. لماذا؟ لماذا العبد المخصي معيب؟ لأن أغلب العبيد غير مخصيين. لماذا الثيب ليس عيب؟ الثيبوبة ليست عيبا، لأن أغلب الإماء ثيبات، إذن الثيبوبة ليست عيبا. لماذا العبد الأغلاف الذي يؤتى من بلاد الكفر ليس معيبا، لأن أغلب العبيد الذين يؤتى بهم من بلاد الكفر هم ماذا؟ هم غلف. فالغلبة لها مدخلية، الآن صار عندنا قيد جديد وهو قيد الغلبة، أصبح لها مدخلية في حكم العيب الشرعي. ولعل من عمم العيب لما لا يوجب نقص المالية، يقول بعض الفقهاء كالشهيد الثاني رحمه الله في المسالك وإطلاق كثير من الفقهاء، ماذا قالوا؟ إن العيب عيبون وإن لم يوجب نقصان المالية، العيب عيب وإن لم يوجب نقصان المالية. شلون العبد المخصي؟ العبد المخصي قالوا معيب، مع أن المالية شبيه المالية، مع أن المالية ماذا؟ مرتفعة، لعله يساوي العبد الطبيعي أو أغلى منه ثمنا. قال ولعل من عمم العيب لما لا يوجب نقص المالية كما في المسالك وعن جماعة من الفقهاء أراد به، يعني أراد بالعيب، مو العيب لغة، مو العيب عرفا، أراد به مجرد موجب الرد، ما يوجب الرد، لا العيب الذي يترتب عليه كثير من الأحكام وإن لم يكن فيه أرش. يعني إحنا إذا نريد من ناحية فقهية أن نبحث العيب ونقسم، فنقول العيب الذي يوجب الرد والأرش، العيب الذي يوجب الرد دون الأرش، العيب الذي يوجب الأرش دون الرد. مو نبحث مرة واحدة، لازم نقسم الأمور. فالفقهاء كالشهيد الثاني رحمه الله في المسالك حسب الأثر الفقهي، فالفقهاء كالشهيد الثاني رحمه الله في المسالك عندما قالوا العيب عيب يوجب الرد وإن لم تنقص المالية، المالية على حالها بس يستحق الرد، مقصود منهم العيب الذي يرتبط بحكم الرد فقط، ولا يقصد منه كل عيب ومطلق العيب الذي له أثر فقهي، لأن بعض العيوب توجب الأرش دون الرد أو الأرش والرد. فالمقصود بحث العيب في كلمات أولئك الفقهاء العيب المعنى الخاص، وهو العيب الموجب للرد بغض النظر عن من، بغض النظر عن الأرش، لأن إذا تفاوت ما أكو بالثمن ما أكو أرش، ما أكو أرش، إذا ما أكو أرش مو معناه هذا مو عيب، مو معناه هذا مو عيب، لا هو عيب بس إلى أثر واحد هو الرد فقط، وليس له، وليس له أثران، مو رد وأرش، رد فقط. فكون هذا العيب يوجب الرد دون الأرش هذا لا يعني أنه خارج عن دائرة العيب، هو عيب بس أثر الفقهي أثر الشرعي واحد، ماكو مشكلة في هاي الناحية، ماكو مشكلة. وإن لم يكن فيه أرش كسقوط خياره بتصرف أو حدوث عيب وغير ذلك، يقول يوجد عندنا عيوب توجب الرد دون الأرش، لأن الثمن شبيه الثمن لم يتغير ولم يتبدل بين المعيب والصحيح، كما يوجد عندنا عيوب الأرش يثبت والرد ما يثبت، ما كرد. فلو اشترى عينا معيبة وتصرف بها ثبت الأرش دون الرد، ومن اشترى عينا معيبة وأصبحت معيبة بعيب جديد سقط الرد دون الأرش. إذن بحث العيب لازم يبحث بمن، يبحث حسب آثار الفقهية، عيوب توجب الرد، عيوب توجب الرد والأرش، عيوب توجب الأرش فقط. وهذا ما ذكرناه فيما سبق لما تكلمنا عن خيار العيب في البداية، قلنا خيار العيب قد يكون للرد دون الأرش، وقد يكون للأرش دون الرد، وقد يكون للرد والأرش في آن واحد. وعليه يبتني قول جامع المقاصد المحقق الكركي رحمه الله، كما عن تعليق الإرشاد أيضا للمحقق الكركي رحمه الله، حيث ذكر هذين الكتابين جامع المقاصد وتعليقة المحقق الكركي على الإرشاد، أن اللازم تقييد قول العلامة يوجب نقص مالي بقوله غالبا ليندرج مثل الخصاء والجبر. لماذا؟ لأن الغالب في العبيد أن لا يكون العبد مخصيا، والغالب في العبيد أن لا يكون مجبوبا عليكم السلام. المجبوب يعني مقطوع الآلة، مقطوع الآلة مقطوع العضو الذكري سموه مجبوب من القطع. الغالب في العبد أن لا يكون مخصيا، والغالب في العبد أن لا يكون ماذا؟ مجبوبا، فيكون الإخصاء عيب، ويكون ماذا؟ ويكون الجب أيضا عيب، لأن المستفاد من ذكر بعض الأمثلة أن الكلام في موجبات الرد. يقول يظهر لنا من الأمثلة، مرات الأمثلة تعكس الفتوى تعكس الحكم. يقول المراد من بعض الأمثلة أن الكلام في الرد وليس في الأرش، لأن بلي لا خصوص العيب، يعني الكلام ليس في العيب بما هو عيب له أثران رد وأرش، وإنما الكلام بمن في خصوص يا عيب الموجب للرد، العيب الموجب للرد. إذا كان ناظر إلى العيب الموجب للرد، يعني شنو المقصود؟ المقصود أن الثمن، أن نقصان المالية لم يتزحزح ولم يتحرك، لأن أرش ماكو. إذا أرش ماكو يعني ماكو تفاوت بين الثمنين، بين الثمن الصحيح والمعيب. لو كان أكو تفاوت بين الثمنين بين الصحيح والمعيب، لماذا لا يثبت الأرش؟ ثبت الرد فقط، إذن ماكو تفاوت. لذلك قال لابد أن نقيد غالبا كي يثبت أنه عيب، ويدل يعني ويدل على أن المراد مطلق موجب الرد، موجبات الرد مو مسألة العيب، ما قاعد يبحث العيب بما هو موجب للرد، لا يبحث موجبات الرد. قال ويدل على ذلك أنه قيد، انظر ماذا قال، كون عدم الختان في الكبير المجلوب من بلاد الشرك ليس عيبا، يعني لا يوجب الرد، لأن الغالب شنو الغالب؟ الغالب في الكبير الذي جيء به من بلاد الكفر، الغالب شنو؟ أن يكون ليس مختونا، أن يكون أغلفا. بما مقيد؟ بعلم المشتري بجلبه. شوف النكتة، هكذا قال العلامة رحمه الله، قال عدم الختان في الكبير المجلوب من بلاد الشرك ليس عيبا إن علم المشتري، إن علم المشتري بجلبه. يقول شو معنى هاي العبارة؟ معناها العلامة رحمه الله لا يتحدث عن العيوب، يتحدث عن موجبات الرد، بدليل أنه قيد بعلم المشتري. هنا يطرح سؤال، علم المشتري، علم المشتري بأن هذا معيب ينفي العيب لو ينفي الرد؟ ينفي الرد، ينفي الرد، ولا العيب موجود؟ موجود. فإذا علم المشتري بأن هذا الكتاب معيب لا يعني أن الكتاب ليس معيبا، بل يعني أنه لا رد لك. مادام تدري واشتريت وأقدمت على الشراء فلا رد لك، أما الكتاب معيب في الواقع معيب. علم المشتري بأن هذه الدابة مقطوعة الذنب ينفي العيب لو ينفي الرد؟ لأنك اشتريت الدابة وتعلم أنها معيبة، بس الدابة تبقى معيبة لو لا؟ تبقى معيبة، العيب باق، الرد يسقط، الرد يسقط. نجي لمسألتنا، علم المشتري بأن هذا العبد المملوك الكبير جيء به الآن، الآن جيء به من بلاد الكفر، يعني أن العبد شبيه، يعني أن العبد غير مختون. يقول هذا ماذا؟ هذا يسقط الرد، وليس معناها أنه ليس معيبا إذا رد الباحث مسألة العيوب. فالعلامة رحمه الله عندما قال الشيء الفلاني عيب إذا لم يعلم المشتري وأنه ليس كذلك، إذا علمه لما ندخل علم المشتري بالحساب، إذن هو لا يتكلم عن أن هذا عيب حقيقة أو ليس عيبا حقيقة، وإنما هو يتكلم أن الرد موجود لو الرد سقط. إذن هو ليس في مقام بيان هذا عيب لو مو عيب، وإنما هو في مقام بيان أكو رد لو ما أكو رد. بين الرد وبين العيب نسبة، وهي قد يكون العيب ثابت والرد ساقط، ما أكو رد، أكو عيب وشنو وما أكو رد، وقد يكون ما أكو عيب وأكو رد. يعني النسبة بين العيب وبين الرد نسبة العموم والخصوص من وجه. شلون؟ عيب أكو بس ما لحق أرجع، ليش؟ لأنني علمت بالعيب واشتريته، فعيب موجود بس رد ما أكو. ومرة بالعكس، ما أكو عيب بس أكو رد، كما لو كان لي خيار شر، ماكو عيب، المبيع ما بي عيب بس شنو أكو؟ أكو رد. ومرة أكو عيب وأكو رد، ومرة لا أكو عيب ولا أكو رد. إذن نسبة عموم وخصوص من وجه. العلامة رحمه الله ليس في مقام بيان العيب، وإنما في مقام بيان من؟ الرد، موجبات الرد. وموجبات الرد مو كلها عيب، وإنما هي أوسع منين؟ أوسع من العيب، لأن النسبة بين الرد والعيب عموم وخصوص من وجه. فقد يوجد عيب ولا يوجد رد، وقد يوجد رد ولا يوجد عيب. إذن هو كلامه بمن؟ في كلي الرد، في موجبات الرد، وبعض بعض موجبات الرد هي العيوب. كلامه مو في بيان العيب، كلامه في بيان الرد. الظاهره أنه مع عدم العلم عيب، فلولا أنه أراد بالعيب مطلق ما يوجب الرد، مو قصده يبحث العيب الخاص، لم يكن معنى لدخل علم المشتري وجهل المشتري في ذلك. إذا كان هو كلامه في العيوب، علم المشتري بالعيب وجهل المشتري بالعيب لا مدخلية له في وجود العيب واقعا، صح لو لا؟ العيب إذا موجود بالواقع سواء علمت أو لم تعلم، العيب إيش فيه؟ موجود في الواقع وثابت. شنو اللي يتأثر بعلمي وبجهلي؟ ما هو الذي يتأثر بعلمي وبجهلي؟ الرد. إن علمت بالعيب سقط الرد، وإن لم أعلم بالعيب ثبت الرد. إذن العلامة رحمه الله عندما ذكر علم المشتري، يعني يريد يتكلم عما يتأثر بعلم المشتري، والذي يتأثر بعلم المشتري هو الرد وليس العيب. فإن العيب إذا موجود واقعا ثابت، علم أو لم يعلم المشتري، وإذا العيب ما موجود واقعا ما إلى وجود، شنو الواقع؟ ماكو عيب سواء علم المشتري أو لم يعلم. إذن شنو اللي يتأثر بعلم المشتري؟ هو الرد وليس العيب. إذن كلام العلامة رحمه الله ناظر إلى موجبات الرد وليس ناظرا إلى العيب، وموجبات الرد أعم من وجه من العيب كما هو واضح. إذن يرى الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله الحد الآن يرى أن ما ذكره العلامة عليه الرحمة والرضوان في التذكرة يعتبر هو الجامع المانع، هو الأفضل. نقص في العين، نقص في القيمة، نقص في المنفعة والاستخدامات، وهو ليس الغالب. يقول ذني إذا اجتمع عنه يثبت عندي، يثبت أن هذا معيب، بس مو معيب لغة، مو معيب عرفا، لا معيب شرعا، بحيث ماذا يوجب؟ رد تارة وأرش تارة أخرى، أو رد وأرش. فأنا كفقيه أبحث العيب بلحاظ الفقه ومسائله، وليس بلحاظ اللغة أو بلحاظ العرف، ذاك بحث آخر مختصاصي. أنا أبحث العيب بلحاظ ما له أثر شرعي، ما له أثر فقهي. أما الكلام في بعض أفراد العيوب، غد إن شاء الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآله.
أحسنت.